والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث الإفك.
هذا نوع من أنواع الأذى الذي تسلط به المنافقون لأذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهم يحاولون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي مجال أدركوه، كما يحاولون الإساءة إلى المؤمنين، فهم يحاولون أن يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ويؤذوه في بيته عليه الصلاة والسلام، كما أنهم حاولوا قبل هذا تفريق المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية بينهم ليتفرقوا وليدخل بينهم الشيطان بإيجاد الخلافات والنعرات والعصبيات الجاهلية. فهم لما رأوا أن السلاح المادي بالحرب غير مفيد، لأن الله جل وعلا ناصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لما رأوا هذا حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخفاء، مع الظهور أنهم كأنهم مع المؤمنين ومع المسلمين، فغزوة بني المصطلق تميزت بأن خرج فيها مجموعة من المنافقين، ما كانوا يخرجون، خرجوا فيها فكان خروجهم شر على أنفسهم وفضيحة لهم، افتضحوا وحاولوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أول محاولة كما مر بنا في الدرس السابق إثارة العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم ما نجحوا والحمد لله في هذا. فلما رأوا أنهم لم ينجحوا في هذا حاولوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته وأهله عليه الصلاة والسلام، وفي أعز أهله إليه، وفي أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، في عائشة رضي الله عنها. يقول المؤلف رحمه الله: ثانيا، يعني من المؤامرات والأعمال السيئة التي عملها المنافقون في هذه الغزوة حديث الإفك. الإفك هو الكذب، وهو أسوأ أنواع الكذب، هو الافتراء، فسماه النبي الله جل وعلا في كتابه إفك، لأنه افتراء وكذب، ويعرف ذلك كل عاقل من الله عليه بالتوفيق والإيمان بالله ورسوله، إنه ما يمكن أن يحصل مثل هذا أبدا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يخرج في سرية ويرى من المناسب اصطحاب واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه، لأن كون هذه بعد هذه وهذه بعد هذه يكون فيها غضاضة، وبعدين قد ما يتمكن من إعطاء كل واحدة حقها، بعدين الغزوات تكون متفاوتة، غزوة تكون 10 أيام و15 يوم وغزوة تكون أشهر. فكان عليه الصلاة والسلام من عدله بين نسائه يقرع بينهن، فأيتهن أصابت القرعة تخرج معه. فلما رأى أراد صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، أقرع بين نساء على عادته، فأتت القرعة على عائشة رضي الله عنها فاصطحبها، وكانت صغيرة خفيفة الوزن، فاصطحبها صلى الله عليه وسلم، وكان لعائشة رضي الله عنها هودج عند الركوب تدخل في هذا الهودج الذي هو بمثابة كحجرة صغيرة، تدخل فيه ولا تركب أمام الناس على البعير، أو على تركب في الهودج على البعير وهو واقف، كانت تدخل في الهودج هذا، ثم يأتي مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ويحملون هذا الهودج ويركبونه على البعير، فما تظهر لأحد رضي الله عنها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا على عادته، ثم من عادتهم أن يعلموا وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم فيتهيئون لما يريدون. فلما قرب وقت رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت رضي الله عنها تقضي حاجتها، فقضت حاجتها وعادت، وكان من عادتهم البعد عند قضاء الحاجة حتى يكون الستر ولا يرى المرء وهو يقضي حاجته ذكرا كان أو أنثى. فقضت حاجتها وعادت لتجلس في الهودج حتى يأتي الرجال يحملونه، فلمست عقدا لها كان عليها استعارته من أختها فلم تجده، والعقد ليس لها وإنما عارية، فتأتي لأختها وتقول ضيعت عقدك. ذهبت رضي الله عنها مسرعة إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتبحث عن العقد، فتلفتت له حول مكانها فوجدته، فعادت وكان المنزل بعيد. فجاء الرجال وحملوا الهودج واركبوا على البعير يظنون أنها فيه على العادة، أن العادة أن النبي إذا أذن بالرحيل استعد من معه، فكانت العادة أنها تجلس في الهودج فيأتي الرجال وليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، مجموعة حتى ما يشق عليهم، وحملوا الهودج يظنون أن عائشة فيه، وعائشة صغيرة وخفيفة الوزن رضي الله عنها، كان في أول أمرها خفيفة، ولهذا سابقت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فسبقته. فلما أخذت اللحم وسمنت سابقها عليه الصلاة والسلام فسبقها، فقال لها هذه بتلك عليه الصلاة والسلام، من حسن لطافته مع أهله كان يدخل السرور عليهم والأنس عليه الصلاة والسلام مع كل أحد، مع الرجال والنساء والأطفال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يسأل طفلا صغيرا كان أمس معه طير صغير، فمر به اليوم فإذا النغير ما هو موجود، الطير ما ليس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ وين طيرك هذا؟ الذي استنتج منه الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 100 فائدة. فكانت خفيفة الوزن، ولم يتوقع من حمل الهودج أنها ما فيه، يظن يجزمون جزم أنها فيه، والذي يحمله ليس واحد ولا اثنين مثلا حتى يكون خفيف أو كذا، يحمله مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم يسارعون، وكل واحد ما يأتيه من قوة والحاجة إلى الحمل إلا شيء يسير، وكل واحد يظن أن ثقل الهودج على أصحابه، فحملوه ووضعوا على البعير وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادت إلى المكان وإذا ما في أحد رضي الله عنها، سرعة وقوة وعزيمة عند الرحيل وعند النزول، وربما تأخرت تبحث عنه لأنه ليل والأرض رملية يمكن واختفى بالرمل ونحو ذلك، يعني يمكن يحتاج إلى وقت البحث عنه، فلم تجد أحد، فجلست في مكانها، ما تقدمت ولا تأخرت رضي الله عنها، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفقدها سيرسل لها من يأتي بها، وهي مطمئنة على إن أول منزل سينزله الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي سيرسل إليها من يأتي بها حينما يفقدها. فأخذتها عينها، نامت في آخر الليل وبعد وضح النهار وطلوع الشمس. تقول: فلم تستيقظ إلا وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه يسترجع، ما خاطبها ولا كلمها ولا شيء من هذا، وإنما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفها قبل الحجاب، فقدم بعيره رضي الله عنه وكان نام هو آخر المعسكر بعيد عنهم، يعني نزل وثقل في النوم فتأخر لحكمة يريدها الله جل وعلا، من أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاسترجع رضي الله عنه وأناخ بعيره وتقدم قليلا حتى تركب عائشة، فركبت وذهب بها في وضح النهار أمام الناس كلهم، لما انطوى في قلوبهم من الثقة والأمانة وأنهم مطمئنون في أنفسهم، ما في شك ولا ريب رضي الله عنهما. فكان يقود بعيره حتى وصل إلى المعسكر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح جلي أنه لا ريبة فيه ولا مرية، فكيف مع الريبة يأتي بها وضح النهار يسوقها في بعيره؟ فنزلها رضي الله عنه، المنافقون علموا عن هذا فاستغلوها فرصة يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه، تهموها بشيء ليست له بأهل، ولا بيتها بيت يمكن أن يقع فيه مثل هذا، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يطهر فراش رسوله صلى الله عليه وسلم من كل دنس. ففرح بها المنافقون فبدأوا يحوكون القصة على أنها تواطأت مع صفوان بن المعطل وانتظرته وكذا وكذا وكذا، كما قالوا من الافتراء والكذب. وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فرح بهذه وبدأ يلقيها على الناس قريب الإدراك والفهم من الناس أو ممن عنده شيء من الغيرة أو الحقد ونحو ذلك، فبدأ يلقيها عليهم وهم يشيعونها في المجتمع إن عائشة فعلت وفعلت رضي الله عنها وأرضاها. فانتشر الكلام في المدينة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر به عليه الصلاة والسلام تأثرا بالغ، وعائشة رضي الله عنها لم تعلم عن شيء من هذا. ولما قدمت رضي الله عنها من هذه الغزوة تأثرت مريضة، فكانت تقول في نفسها ما كانت تجد الحنان والشفقة والمودة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت تجد سابق، لكن ما تدري وش الأسباب. فخرجت يوما مع مصطح بن أثاثة قريب من أبي بكر، خرجت مع أمه لقضاء حاجتها، فعثرت الأم في ثيابها فقالت تعيس مصطح. الأم تدعو على ولدها تقول تعس مصطح، قالت ليس من حقك هذا، تدعين على رجل من المهاجرين وممن شهد بدر، يعني رجل صالح تدافع عنه عائشة رضي الله عنها. قالت أجل ما علمت عن شيء؟ قالت وماذا؟ قالت والله ما علمت عن شيء. قالت با قلت تعس مصطح إلا هو يستحق هذا، والقصة كذا وكذا، ومصطح ممن تكلم ونشر الكلام في الناس. فتأثرت رضي الله عنها وبكت بكاء شديدا وما استطاعت أن تتحمل هذا الخبر إنهم يتهمونها بما هي براء منه. فلما عادت من قضاء حاجتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها، فأذن لها فذهبت وسألت أبويها، قالت ماذا قالت لي أم مصطح؟ قالت لي كذا وكذا، هل سمعتم هذا؟ قالوا نعم، كل أهل المدينة يحسون بهذا، لكن بين مصدق وهم المنافقون وبين مكذب وهم المؤمنون، يقولون ما يسوغ لنا أن نتكلم بهذا ولا يجوز أن نتكلم بهذا. فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا ليلتها تلك ويومها غدا وليلتها الثانية، وأخذت فترة طويلة وهي تبكي رضي الله عنها، كيف مثل هذا يقال عنها؟ والبري إذا اتهم بشيء ما يتحمله، يعني من عليه مآخذ ونحو ذلك يتحمل ما يأتيه، لكن إنسان يشعر بالبراءة التامة والنقاء والإيمان بالله وبرسوله والمحافظة على أوامر الله وأوامر رسوله ثم يتهم بخلاف ذلك ما يطيقه ولا يتحمله. فأخذت تبكي رضي الله عنها بكاء شديدا الأيام والليالي، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند أبويها وهي مريضة وتبكي من هذا الخبر لما سمعت تأكدت من أبويها. جاء عليه الصلاة والسلام وجلس عندها وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة قد قيل ما قيل، فإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. وطلب منها أن تقول ما تشاء. تقول: فطلبت من أبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا بني ما أدري ما أقول. أبو بكر رضي الله عنه خطيب، لكن هذا الأمر أمر صعب، ما يستطيع أن يدافع ولا عن عائشة وهي أخص الناس به وأم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء، عن علم، فأقدر يدافع عنها بشيء ما يدري عنه. قالت لأمها: يا أمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله يا بني ما أدري ما أقول. الأمر صعب، ما أستطيع، ما أحط بشيء ولا أدري. تقول: فقعدت وذهب بكائي وحزني كله، وقلت: لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بذنب وأنا والله ما ألممت به ستصدقوني، ولكني أقول لكم كما قال أبو يوسف لبنيه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسكتت. تقول: نسيت اسم يعقوب من صعوبة الموقف، قلت: ذكرت يوسف، أبو يوسف، تريد يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه، لما أخبروه بأن يوسف أكله الذئب وقعدت. تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند الوحي، ثم لما سري عنه قال: أبشري يا عائشة، الله قد برأك. فسر عن القوم كلهم وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وقالت أمها: يا عائشة قومي إلى رسول الله وقبل رأسه. قالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله، رضي الله عنها. يقول: هذا الفضل من الله ما هو من الرسول. الرسول قبل هجرني فترة طويلة توقع وخشية أن يكون هذا الكلام صدق، وهذا دليل واضح جلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على حقائق الأمور إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. وإلا فالمنافقون يحوكون الإفك في أهله صلى الله عليه وسلم ويهم هذا ويسيئه ولا يستطيع أن ينفيه أو يثبته عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أخذ يستشير بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما رأيكم في الموضوع؟ واستشار الصحابة عموما في موضوع الذين خاضوا في الإفك وتكلم في الإفك عبد الله بن أبي. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن كان من إخواننا الأوس فنكفيك إياه، وإن كان من الخزرج فمرنا بما شئت وننفذ. وحصل كلام بين الصحابة رضي الله عنهم، من بعضهم مدافع عمن تكلم في الإفك حمية، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشار بعض خاصته في موضوع عائشة، فأشار عليه أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، ما أهلك وأنت تعرفهم وهم محل الثقة والأمانة، واسأل الخادمة فستصدقك. الخادمة تدري، لأنها تطلع على أمور ما يطلع عليها الرجال، وهي إذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم ستخبره. فسأل بريرة رضي الله عنها فقالت والله ما أنقم عليها بشيء إلا أنها فتاة صغيرة تعجن العجينة وقد أعجن أنا العجينة وأوكلها عليه فتأتي الداجن اللي هي الشاة تأكلها، يعني عندها شيء من الغفلة وعدم الاهتمام بالعجين، وإلا الأمور صعبة، هي بريئة منها رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات تتلى تقول رضي الله عنها والله ما كنت أظن في نفسي أو أتوقع أنه ينزل في قرآن، أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن، لكن كنت أتوقع فرج الله جل وعلا بأن يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة بأني بريئة، كنت أتوقع الرؤيا ما كنت أتوقع القرآن ينزل في يتلى إلى يوم القيامة. فأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات وبين جل وعلا موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وهم وأهلهم، واحد منهم تقول له امرأته هل سمعت ما سمعت؟ قال ما سمعت، ماذا حصل؟ قال كذا، قالت كذا وكذا، يتحدث الناس كذا وكذا في عائشة، ولكن هذا ما يكون. فأنت أبو أيوب لو تحدث الناس فيه تصدقهم؟ قال لا والله ما أصدق فيك أحد. قالت وعائشة رضي الله عنها أفضل مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك، فلا يمكن أن يقع مثل هذا. وهكذا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم الخيار يقولون هذا ما يقع. ثم إن هؤلاء المنافقين لما أعمى الله بصائرهم ما عرفوا كيف يحاكوا الإثم، يعني أنهم إذا كانوا في مرية أو في شك يأتي بها حاملها على بعيره أمام الناس كلهم، لولا سلامة قلوبهم وطهرتها وبراءتها من أي شبهة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن الله جل وعلا طهر فراش رسوله صلى الله عليه وسلم وبرأ عائشة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، دليل على فضلها. فخاب وخسر من تناول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن تناولها فإنما أساء إلى نفسه، وإلا فهي حصان رزان بريئة من كل عيب رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين وهو يسب نفسه ويضر نفسه، وإلا فإنه لا يضيرها ما يقوله الآثمون فيها رضي الله عنها وأرضاها. فانجلت هذه الغمة بقرآن أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث الإفك. نعم اقرأ.
وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياها، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحد أو اثنين لم يخف عليهم الحال،
يعني لو كان واحد اللي يحمله يعرف الوزن الذي فيه أو اثنين مثلا يتشايلون، لكن مجموعة رضي الله عنهم ما يميز ثقل من خفة. نعم، مثل الجنازة مثلا إذا حملها أربعة شعروا بأنها خفيفة أو ثقيلة، لكن إذا تكاثر من يحملها ما يميز واحد خفتها من ثقلها، لأن الأيدي الحاملة كثيرة.
نعم. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر.
الله في ذلك حكمة. نعم.
يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات
الجيش، يعني نام في آخر الجيش، وكان ثقيل النوم على ما قيل، فلم يستيقظ إلا متأخر، وإذا الجيش قد ذهب، فجاء إلى المكان الذي فيه عائشة.
لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نهر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منه ما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله بن أبي متنفسا،
تكلم الكثير من الناس، الأخيار والأشرار، لكن الأخيار يتكلمون بأن هذا شيء كذب وزور وإفك وافتراء، والأشرار يصوغونه ويرتبونه على أنه الواقع والحقيقة، كل يتكلم على قدر ما فيه من الإيمان أو النفاق والعياذ بالله.
فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا،
يعني تأخر الوحي،
في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ عيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار
يعني
عليه،
يعني قال له النبي، قال له علي رضي الله عنه على ما قيل: النساء كثير يا رسول الله، وبإمكانك أن تتزوج وكذا وكذا، ما قال له طلقها أو فارقها على ما قيل، وإنما قال له: لست مضطر إلى هذه مثلا، النساء كثير وبإمكانك أن تتزوج ويعوضك الله خير ونحو ذلك.
وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر يستعيذ من عبد الله بن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج وهي قبيلة بن ابن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة فلما رجعت مرضت شهرا، وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت وخرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلى، فعثرت أم مصطح في مرطها، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها، فأخبرتها الخبر، فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما، لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد،
تشهد على عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم بكلام مهم حمد الله وأثنى عليه وتشهد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وحينئذ قلص دمعها وقال،
قلص دمعها يعني وصلت المسألة إلى على منتهاها، ما حتى البكاء ما تستطيع أن تبكي، ما دام الرسول قال لها هذا القول إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فأخبري عن نفسك.
نعم. وقالت لكل من أبويها أن يجيبا فلم يدريا ما يقولان فقالت
قالت لأبيها أولا يا أبي أجب رسول الله، قال والله يا بني ما أدري ما أقول، ما أستطيع أقول شيء. رضي الله عنهم ورعهم وعدم مدافعتهم عن عائشة رضي الله عنها إلا بشيء يقين، وهذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لتصدقني بذلك، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك
فرحا وسرورا عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر السار الذي هو براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت لها عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. والذي أنزله الله بها بشأن الإفك هو قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات، وجلد من أهل الإفك مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش.
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة، جلد رجلين وامرأة. مصطح هذا الذي قالت أمه تعس مصطح فدافعت عنه عائشة رضي الله عنها، والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه وكانت تذكره بالخير عائشة رضي الله عنها، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. تقول أما زينب فحماها الله، زينب التي ضرتها، وأما حمنة فهي الذي باءت بالإثم غيرة و مع جارتها، لكن الجارة نفسها الضرة لعائشة ما تكلمت لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وحمت نفسها من الإثم، لكن أختها وقعت في هذا. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، وهذا حد القذف، وحد القذف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يعني أن من رمى شخصا بالزنا فيوقف فيقال له أثبت، فإن أثبت ما رماه فيه بأربعة شهود وإلا فيقام عليه حد القذف 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات المؤمنات في سورة النور حد القذف، وأقام الحد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة. قد يقول قائل طيب ما دام الذي تولى الكبر وهو العظيم فيه عبد الله بن أبي لما لا يجلد؟ فأجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله، قالوا أولا أن الحد في الدنيا تطهير للعبد من الإثم الذي وقع فيه، وهذا ما يتطهر ولا ينفعه الحد لأنه منافق وكافر فاجر ما ينفعه التطهير. ومنهم من قال تركه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يغضب بذلك أناس كثر من أهل المدينة لأنهم يزعمونه ويجعلونه رئيسا عليهم ويعتبرونه، ومنهم من قال ولعله الأقرب والله أعلم أنه هو ذكي وعفريت وشيطان ما كان يثبت عليه وإنما يدس السم في الدسم، يعني بلباقة يجعل الناس يتحدثون وما يقول شيء، يشجعهم على الحديث ويأمرهم يعني رغبهم في هذا، لكن ما نقل عنه شيء يستوجب إقامة الحد عليه، يعني ما نقل عنه أمام أحد من الناس الذين ممكن أن تقبل شهادتهم عليه بأن عائشة فعلت أو فعلت. وهذا والله أعلم أنه هو الأقرب، لأنه هو شيطان وذكي من حيث الذكاء، لكنه محروم من التوفيق وشرق بالدعوة المحمدية كل هذا شحا وبخلا بما كانوا أرادوا أن يروسوا عليهم ويتوجوه ويبايعوه بالملك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان تركوه وأعرضوا عنه، فيرى أنه انتزع منه هذا الملك. من الذي انتزعه منه؟ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فشرق بهذا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهذا إقامة الحد لأجل حماية أعراض المسلمين، يعني كلمة يقولها المرء في عرض مسلم يقول له قف أثبت ما تقول، إن أثبت ما يقول بأربعة شهود يترك ويقام الحد على من رمي بهذا حد الزنا. إذا لم يستطع الإثبات، لو أتى بثلاثة شهود ولم يستطع الإتيان بالرابع فيقام عليه حد القذف، لأنه قذف مسلما. نعم.
جلدوا 80 ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله. وهكذا بعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه.
يعني افتضح عبد الله بن أبي، كانوا قبل يدافعون عنه ولا يرضون أن يقال فيه شيء، لكن بعد هذا الحدث وبعدما توالت الأفعال والأقوال السيئة منه كان قومه خيارهم رضي الله عنهم إذا قال قولا ردوا عليه وتكلموا عليه ووبخوه وردوه.
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتله. قال عمر: والله قد والله علمت لأمر رسول الله صلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري.
لو قتلته لأرعدت له أنف، لأن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الغزوة وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، وما وتكلم في المسلمين والمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مر فلانا من الأنصار بقتله، يقتله لأن هذا يستحق القتل. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما حصل منه ما حصل وصار نفس أنصاره يوبخونه ويلومونه، قال: ماذا ترى يا عمر؟ لو قتلته حينما قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، يعني تأثر له ناس، وربما ارتد أناس عن الإسلام، وربما شاع شائعة سيئة، ولكن تركته. الآن من يغضب له في ذلك الوقت لو أمرته الآن بقتله لقتله، لأنه اتضح لهم أمره. ومن ذلك ابنه رضي الله عنه، ابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتل أبي؟ والله إن كنت تحب ذلك لأتينك برأسه. قال: وتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله قد علمت الخزرج ما فيها أحد أبر بأبيه مني بأبي، لكني خشيت أن تأمر أحد الصحابة بقتل فيقتله، فلا تهدأ نفسي ولا تقر عيني أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار، لكن إن أمرتني بقتل قتلت لأمر الله ورسوله. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تكلم على أسيد بن حضير لما قال إن كان من إخواننا الخزرج وهو يعرف أنه من الخزرج فمرنا بما شئت، فتأثر سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان من الصالحين ومن الخيار، لكنه أخذته الحمية على رجل قبيلته وجماعته فدافع عنه، ثم بعد هذا لما اتضح أمره صار من يدافع عنه يعنفه ويوبخه ويلومه إذا أحدث الحدث وأساء. فالله جل وعلا أعلم وأحكم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو يربي الأمة عليه الصلاة والسلام بما فيه صلاح دينهم ودنياهم صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: كم شروط التوبة وما هي؟ وهل تختلف المذاهب في شروط التوبة؟
شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب. إذا كان الإنسان مثلا يقع في المحرمات أو يترك الواجبات فيبتعد عن المحرمات ويحافظ على الواجبات، إذا كان ضعيف في الصلاة لا يواظب عليها فيترك هذا ويواظب على صلاته، إذا كان واقع في الخمر، واقع في الغيبة والنميمة، واقع في محرم من المحرمات فيقلع عن هذا، واقع في السرقة يقلع عن هذا، الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، يعزم على أنه لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ما يقول أنا أتوب في رمضان فإذا خرج رمضان أعود إلى صنعتي الأولى. الثالث: الندم على ما فرط منه. من علامة صحة التوبة أن يندم على الفعل السيء الذي حصل منه، ويكفيه ذلك إذا كان الحق لله تبارك وتعالى، أما إذا كان الحق لآدمي فلا بد من استحلاله أو رد الحق إليه أو الدعاء له حتى يرى أنه رد إليه حقه.
يقول السائل: رجل طاف 7 أشواط ثم صلى ركعتين ونسي ولم يشرب ماء زمزم ولم يقف بالملتزم نسيانا،
العمرة الطواف بالبيت وهو ركن من أركانها، والسعي بين الصفا والمروة وهو ركن من أركانها، والثالث الأول وهو نية الدخول في النسك، هذه أركان العمرة، والتجرد من المخيط واجب، وأما شرب زمزم أو الوقوف بالملتزم فهذه من المستحبات، وشرب زمزم من المستحبات للمعتمر وغيره، والوقوف بالملتزم يحسن إذا لم يكن فيه زحام شديد فيقف عند القدوم وعند السفر، ما له ارتباط بالعمرة، فالعمرة إذا أحرم بنية الدخول في النسك وتجرد من المخيط وعقد النية من الميقات الذي يمر به وطاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة، فالحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة واجب من واجبات العمرة، بهذا تتم العمرة والحمد لله.
يقول السائل: قدمت من مصر أنا وأخي نريد العمرة، وارتديت ملابس الإحرام وأجلت التنفذ بالنية حتى نحادي الميقات بالطائرة، وحدث أن تعطلت الطائرة قبل الإقلاع وحولنا إلى فندق حتى يتم الإصلاح، وبعد 36 ساعة ذهبنا إلى المطار مرة أخرى لركوب الطائرة، وأنا ما زلت بملابس الإحرام، ونتيجة لهذه الظروف نسيت أنا وأخي أن نتلفظ بالنية، ولم ينبهنا قائد الطائرة عند الميقات، وفوجئنا بوصولنا جدة وعندها نطقنا بنية العمرة.
ما عليكم شيء، فعمرتكم صحيحة إن شاء الله، وما دمتم متهيئون للعمرة وركبتم الطائرة إلى أين تريدون؟ تريدون مكة ومتهيئ للعمرة، فهذه النية محلها القلب، فأنتم نويتم النية التي محلها القلب ولم تتلفظوا بها بألسنتكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله.
يقول السائل: أنا من مصر وقد أتيت إلى مكة دون إحرام يوم الأربعاء الرابع من رمضان، هل يحق لي أداء العمرة مساء اليوم الجمعة، وهل يكون الإحرام من السكن؟
هذا الأمر يا أخي لا يخلو، إن كنت جئت كما قلت يوم الأربعاء من مصر تريد العمرة ولم تحرم من الميقات ووصلت إلى مكة بدون إحرام، فنقول لك يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك، ما دمت لم تحرم بعد تعود إلى الميقات اليوم أو غدا أو متى ما شئت، الميقات الذي مررت به وتحرم منه، وقبل العودة بإمكانك باستمرار أن تطوف بالبيت بغير نسك، الطواف بالبيت يسوق في كل وقت. أما إن كنت أتيت لغير العمرة، أتيت لعمل، لحاجة من الحاجات، أي حاجة غير العمرة، فمتى ما رغبت في العمرة تخرج إلى الحل وتحرم من الحل ولا شيء عليك. هناك فرق بين مجيئك بقصد العمرة ومجيئك بغير قصد العمرة، مجيئك بقصد العمرة يجب أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإن لم تعد وأحرمت من الحل علما أنه لا يجوز لك أن تحرم من البيت من داخل مكة، فإن أحرمت من الحل ولم تعد إلى الميقات وقد أتيت بنية العمرة فيكون عليك هدي، لأنك تركت واجب من واجبات هذا النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام بعد رمضان. أما إن كنت أتيت لغير العمرة وأردت الآن أن تعتمر فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي العمرة الطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. ومن أراد العمرة وهو بمكة يجب عليه أن يكون إحرامه من الحل، ولا يسوغ أن يحرم من داره. لبس الإزار والرداء لا حرج، تلبسهما من أي مكان، من دارك في مكة، من مصر، من الرياض، من أي مكان تلبس الإزار والرداء لا حرج، لكن عقد النية بالنسبة لمن كان في مكة يكون من الحل. فلا تحرم من دارك، يعني لا تعقد النية من دارك في مكة، وإنما تعقد النية في الحل أو من الميقات.
يقول السائل: هل يجوز الاقتراض من البنك مبلغ 40,000 ويتم السداد خلال 10 سنوات ويكون المبلغ 70,000 للضرورة؟
هذا ربا الجاهلية، هذا الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء المسلمين الذين يعتد بقولهم، وليس هناك ضرورة إلى الربا، لأن الضرورة تبيح للمسلم أكل الميتة إذا خشي الموت، لكن في الربا ما في خشية للموت، وإنما يريد أن يبني أو يؤثث أو يشتري أو نحو ذلك. فيقترض من البنك 40 ويتم السداد خلال 10 سنوات ويكون المبلغ 70,000، هذا هو ربا الجاهلية، ويحرم على المسلم أن يتعاطاه. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأمر شديد، والربا محاربة لله ولرسوله، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على المرء منه أن يجره إلى سوء الخاتمة فيموت كافرا والعياذ بالله. الواجب على المسلم الحذر، وإن كان قد وقع فيه فالواجب عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود ورد الحق إلى صاحبه والإقلاع عن هذا الفعل المشين.
يقول السائل: إذا بدأ السفر بعد صلاة الظهر هل يجوز قصر صلاة العصر فقط؟
القصر ليس بينه وبين الجمع تلازم، قد يقصر صلاة واحدة ولا يجمع، فمثلا صلى الظهر في البلد وأتمها ثم خرج مسافر فيصلي العصر 2 ركعتين، خرج قبل صلاة الظهر وقبل الأذان، فيجمع الظهر والعصر ركعتين وركعتين. وقد يسوغ للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر، وقد يسوغ له القصر ولا يسوغ له الجمع، وقد يسوغ له الجمع والقصر، وقد لا يسوغ له الجمع ولا القصر. أربع الأحوال: جمع وقصر، لا جمع ولا قصر، جمع بلا قصر، قصر بلا جمع، كلها ممكن تتأتى مع الإنسان. فالإنسان المريض في بيته أو في المستشفى في بلده يسوغ له أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر، لأن القصر للسفر وهذا في بيته. فإذا كان يشق عليه صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها فيجمع الصلاتين في وقت أحدهما. فيجمع ولا يقصر، يسوغ له القصر ولا يحسن منه الجمع. إذا كان مسافر ونازل في الاستراحة أو في الفندق أو في القهوة أو في الطريق، سيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل، فالأفضل أن يصلي الظهر في وقته ركعتين قصرا، ويصلي العصر في وقتها ركعتين بلا جمع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، لأنه منى يكون نازل، فكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ركعتين ركعتين ولا يجمع. إذا جد به السير، إذا كان يمشي في طريقة، فله الجمع وله القصر، الجمع والقصر معا، لأنه مسافر وجد به السير. إذا كان في بلده صحيحا وغير مسافر فلا يسوغ له الجمع ولا القصر.